بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما هي العادة في بداية موصل الطلاب من النكات الأدبية من كتاب مقامات الحريري في المقام الثامنة المعرية، قال: أخبر الحارث ابن همام قال: رأيت من أعاجيب الزمان أن تقدم خصمان إلى قاضي معرة النعمان، دي البلدة اللي بينسب إليها أبو العلاء المعري، يعني هو بينسب إلى معرة النعمان هذه في سوريا، تمام، قريبة من دمشق. أحدهما قد ذهب منه الأطيبان، الأكل والجماع، يعني يقصد كبير في السن، والآخر كأنه قضيب البان، يعني ولد زي الغزال. فقال الشيخ أي الكبير: أيد الله القاضي كما أيد به المتقاضي، إنه كانت لي مملوكة رشيقة القد، أسيلة الخد، صبور على الكد، تخب أحيانا كالنهد أي الفرس، وتركض أطوارا في المهد، وتجد في تموز مس البرد، ذات عقل وعنان وحد وسنان، وكف ببنان، وفم بلا أسنان، تلدغ بلسان نضناض، وترفل في ذيل فضفاض، وتجلى في سواد وبياض، وتسقى ولكن من غير حياض، ناصحة خدعة، خبأة طلعة، مطبوعة على المنفعة، ومطواعة في الضيق والسعة، إذا قطعت وصلت، ومتى فصلتها عنك انفصلت، وطالما خدمتك فجملت، وربما جنت عليك فآلمت وململت، وإن هذا الفتى استخدمنيها لغرض، يعني طلب خدمتها، فأخدمته إياها بلا عوض على أن يجتني نفعها ولا يكلفها إلا وسعها، فأولج فيها متاعه وأطال بها استمتاعه، ثم أعاده بهم إنها جارية، هي ليست جارية، ثم أعادها إلي وقد أرضاها. كلها عبارات يعني إيه تدل على الجماع، لكن وما ليست جارية كما سيتضح. وبذل عنها قيمة لا أرضاها، ده كلام الشيخ. فقال الحدث: أما الشيخ فأصدق من القطى، وأما الإفضاء ففرط عن خطى، وقد رهنته عن أرش ما أوهنته، مملوكا لي متناسب الطرفين، منتسبا إلى القين، قين اللي هو الحداد، نقيا من الدرن والشين، يقارن محله سواد العين، يفشي الإحسان وينشي الاستحسان، ويغذي الإنسان ويتحامى اللسان، إن سود جاد أو وسم والسماء والسماء أجاد، وإذا زود وهب الزاد، ومتى استزيد زاد، لا يستقر بمغنى مكان، وقلما ينكح إلا مفنى، يسخو بموجوده ويسمو عند جوده، وينقاد مع قرينته وإن لم تكن من طينته، ويستمتع بزينته وإن لم يطمع في لينته. فقال لهم القاضي: إما أن تبينا وإلا فبينا امشوا. فابتدر الغلام وقال: أعارني إبرة لأرفوة، دي حقيقة أنها إبرة يعني، ودخل فيها الخيط، وهو أوهم أنها جارية وأنه جامعها، أعارني إبرة لأرفوة أطمارا عفاها البلا وسودها، فانخرمت في يدي على خطأ مني لما جذبت مقودها، فلم ير الشيخ أن يسامحني بأرجها إذ رأى تأودها، بل قال هات إبرة تماثلها أو قيمة بعد أن تجودها، واعتاق ميلي رهنا لديه وناهيك بها سبة تزودها، فالعين مرها لرهنه ويدي تقصر عن أن تفك مرودها، فاصبر بذا الشرح غور مسكنتي وارسي لمن لم يكن تعودها. فأقبل القاضي على الشيخ وقال إيه بغير تمويه، فقال أقسمت بالمشعر الحرام ومن ضم من الناسكين خيف منا، لو ساعفتني الأيام لم يرني مرتهنا ميله الذي رهن، ولا تصديت أبتغي بدلا من إبرة غالها ولا ثمنا، لكن قوس الخطوب ترشفني بمصميات منها هنا وهنا، وخبر حالي كخبر حالته ضرا وبؤسا وغربة وضنا، قد عدل الدهر بيننا فأنا نظيره في الشقاء وهو أنا، لا هو يستطيع فك مروده لما غدا في يدي مرتهنا، ولا مجالي لضيق ذات يدي فيه اتساع للعفو حين جنى. فهذه قصتي وقصته، فانظر إلينا وبيننا ولنا. فلما وعى القاضي قصصهما وتبين خصاصتهما وتخصصهما أبرز لهما دينارا من تحت مصلاه، وقال لهما اقطعا به الخصام وافصلاه، فتلقفه الشيخ دون الحدث واستخلصه على وجه الجد للعبث، وقال للحدث نصفه لي بسهم مبرتي وسهمك لي عن أرش إبرتي، ولست عن الحق أميل، فقم وخذ الميل. فعرى الحدث لما حدث اكتئاب، واكفهر على سمائه سحاب، ووجم له القاضي وهيج أسفه على الدينار الماضي، إلا أنه جبر بال الفتى وبلباله بدرهمات رضخ بها له، وقال لهما اجتنب المعاملات وادرأ المخاصمات ولا تحضراني في المحاكمات، فما عندي كيس الغرامات. فنهض من عنده فرحين برفده مفصحين بحمده، والقاضي ما يخبو ضجره مضبض حجره ولا ينصل كمده مذ رشح جلمده، حتى إذا أفاق من غشيته أقبل على غاشيته وقال قد أشرب حسي ونبأني حدسي أنهما صاحب دهاء لا خصم الدعاء، فكيف السبيل إلى سبرهما واستنباط سرهما؟ فقال له نحرير زمرته وشرارة جمرته، إنه لن يتم استخراج خبئهما إلا بهما، فقفاهما عونا يرجعهما إليه. فلما مثل بين يديه قال لهما اصدقاني سن بكركما، ده مثل، ولكم الأمان من تبعة مكركما. فأحجم الحدث واستقال، أي طلب الإقالة، وأقدم الشيخ وقال أنا السروجي وهذا ولدي، والشبل في المخبر مثل الأسد، وما تعدت يدي ولا يد ويده ولا يدي في إبرة يوما ولا في مرودي، وإنما الدهر المسيء المعتدي مال بنا حتى غدونا نجتدي، كل ندى الراحة عذب المورد، كل ندي الراحة عذب المورد، وكل جعد الكف مغلول اليد، بكل فن وبكل مقصد بالجد إن أجدى وإلا بالددي اللعب، الددي اللعب، لنجلب الرشح إلى الحظ الصدي وننفذ العمر بعيش أنكدي، والموت من بعد لنا بالمرصد، إن لم يفاجي اليوم فاجا في غدي. فقال له القاضي لله درك، فما أعذب نفسات فيك، وواهن لك لولا خداع فيك، وإني لك لمن المنذرين وعليك من الحذرين، فلا تماكر بعدها الحاكمين، واتقي سطوة المتحكمين، فما كل مسيطر يقيل ولا كل أوان يسمع القيل. فعاهده الشيخ على اتباع مشورته والارتداء عن تلبيس صورته وفصل عن جهته والختر يلمع من جبهته. قال الحارث بن همام: فلم أرى أعجب منها في تصاريف الأسفار ولا قرأت مثلها في تصانيف الأسفار. رحمه الله. طيب نكمل في موصل الطلاب. كم الصفحة؟ 174 75. النوع الثالث. طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ما جاء من الكلمات على ثلاثة أوجه وهو سبع. إحداها إذ، فيقال فيها تارة ظرف لما مضى من الزمان غالبا، وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، فالأولى نحو واذكروا إذ أنتم قليل. يبقى إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون، وأنتم قليل مبتدا وخبر. والثانية نحو اذكروا إذ كنتم قليلة، جملة فعلية هنا. ده الغالب. ومن غير الغالب أنها قد تستعمل المستقبل، نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، وده في القيامة. فإذ هنا بمعنى إذا، لأن العامل فيها فعل مستقبل اللي هو سوف يعلمون. يبقى الحالة الأولى أنها تستخدم ظرف لما مضى من الزمان في الغالب، وقد تستخدم قليلا أو نادرا في المستقبل. حالتها الثانية: ويقال فيها تارة حرف مفاجأة إذا وقعت بعد بين أو بينما. فالأول أي بعد بين، كقولك بين أنا في ضيق إذ جاء الفرج، يعني هنا تعتبر حرف إيه؟ حرف مفاجأة. والثاني أي بعد بينما، كقوله استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ميسيره. فبينما العسر إذ، فإذ هنا حرف مفاجأة لا محله من الإعراب. وهل هي ظرف زمان أو مكان أو حرف بمعنى المفاجأة أو حرف زائد للتوكيد؟ أقوال، لكن واضح أنه إيه رجح أنها مفاجأة. ويقال فيها تارة، ده الوجه الثالث، حرف تعليل بالعين، كقول تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا. يبقى هنا حرف تعليل. وهل هي حرف بمنزلة لام التعليل أو ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكلام أي من مجموع الكلام؟ قولان. يبقى ده إيه؟ يبقى ده الثلاث استعمالات لإذا، استعمال لها إنها ظرفية، تمام، وتكون إيه الظرف لما مضى من الزمان غالبا، وقد تكون للإيه للمستقبل وهو نادر أو قليل. وبعدين إنها حرف إيه مفاجأة، بس ده خاص إذا جاءت بعد بين أو بينما. وبعدين حرف إيه حرف تعليل على الراجح. ده الإيه استعمالات إذ. طيب الثانية من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه لما، بفتح اللام وتسجيل الميم، فيقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو حرف وجود لوجود. فوجود هي يعني عكس لو، عكس لو، لو امتناع لامتناع. عندما تقول احنا عندنا وجود لوجود وعندنا امتناع لامتناع وعندنا امتناع لوجود، وجود لوجود مع لما، وده يفيد وجود الخبر لوجود لوجود الشرط، وجود الجواب لوجود الشرط. فلما تقول لما جاء زيد أكرمته تفيد انه جاء وأكرمته. لو عكسها، لما عندما تقول لو جاء زيد لأكرمته تفيد انه ما جاء ولا أكرمته. لولا الله لهلكنا تفيد انه الجواب، ان الشرط، الجواب لم يقع بسبب وجود الشرط هنا، تمام، ان وجد الشرط فلم يوجد الجواب، يعني امتنع هلاكنا لوجود الله أو لرحمة الله. تمام؟ يبقى في وجود لوجود، يوجد الجواب لوجود الشرط، لما جاء زيد أكرمته فوجد الإكرام لوجود المجيء، وفي امتناع لامتناع، لو جاء زيد لأكرمته معناه ان امتنع الإكرام لامتناع المجيء، وفي وجود امتناع الوجود لولا الله لهلكنا، فامتنع هلاكنا لوجود الله او لوجود رحمة الله سبحانه وتعالى. تمام؟ الاشكال لو حرف باتفاق، ولولا حرف باتفاق، لكن لما هذه فيها ايه؟ فيها خلاف. تمام؟ بيسموها لما الوجودية، فبعضهم يقول انها ظرف، وبعضهم يقول انها ايه؟ انها حرف. واعتقد انه ربما تقدم في الجمل المضافة او شيء، لان لو اعتبرناها انها ظرف هنعتبر الجملة اللي بعدها مضاف اليها. يعني لو قلت لما جاء زيد اكرمته، لو قلنا ان لما حرف يبقى الجملة اللي بعدها ليست مضافا اليها، لكن لو قلت انها ظرف هتبقى جملة جاء زيد جملة في محل جر مضاف اليها. تمام؟ فدي اسمها ايه؟ لما الوجودية. ويأتي فعلها فعل ماضي، وهي ليست جازمة، يعني ليست جازمة، هي الجازمة تاني، النوع تاني او استعمال اخر، لكن دي الوجودية ليست جازمة، حتى معدودة في ايه؟ في ادوات الشرط غير الجازمة. ان احنا عندنا ادوات شرط الجازمة المعروفة، وادوات شرط غير جازمة منها لما، ومنها لولا، ومنها لو، ومنها اذا، ومنها لوما. تمام؟ فلما على خلاف ما هو مشهور، لان هي مشهورة انها حرف ايه؟ حرف نفي وجزم وقلب، ده موضوع تاني عندما تأتي حرف نفي وجزم وقلب. لكن عندما تأتي شرطية هي ليست جازمة، بل هي حرف شرط غير جازم، لما الايه؟ تسمى لما الوجودية. بعضهم سمى لما الوجودية لعدم تحديد جنسها، هل هي اسم هل هي حرف، للاختلاف فيها. تمام؟ لكن المصنف هنا قال حرف وجود لوجود، بناء على ايه؟ على رأي او قول انها ايه؟ انها حرف. وفي رأي اخر يقول انها ايه؟ انها اسم، وانها ظرف من الايه؟ من الظروف. تمام؟ فقال فيقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو حرف وجود لوجود. فوجود مجيء عمرو، لما جاء زيد جاء عمرو لوجود مجيء زيد، يعني حصل الجواب لحصول الايه؟ لحصول الشرط مترتب عليه. قال وتقتص بالدخول على الفعل الماضي على الاصح. تمام؟ ومع انها لما بتكون جازمة بتختص بالدخول على الفعل المضارع، يعني من علامات الفعل المضارع، بتجد تقول من علامات الفعل المضارع السين وسوف ولم ولما. تمام؟ لا، لكن هي لما تكون ايه؟ لما تكون شرطية، اللي هي الحينية او الوجودية، فانها تكون ايه؟ تكون مختصة بالدخول او يدخل عليها الفعل الماضي. قال وتختص بالدخول على الفعل الماضي على الاصح، وكونها حرفا هو مذهب سيبويه، وزعم الفارسي ومتابعوه كابن جني انها ظرف للزمان بمعنى حين. كما قلت الخلاف في كثير من الادوات تجد فيها الايه؟ فيها الخلاف. والسبب انها مبنيه واستعمالتها فيها شبه من الحروف، فتجد دائما يقع الخلاف بين العلماء في الحرفيه وفي الاسميه، فدي من ضمن الادوات. فسيبويه واضح ان المصنف قد اختار قول سيبويه، بدليل انه قال ايه؟ انه صرح في البداية قال حرف وجود الوجود، وبعدين لما جاء يقول انها ايه؟ ظرف. قال وزعم الفارسي ومتابعوه، فمتابعوه كابن جنه غالبا، كابن جن تلميذه غالبا ايه؟ يصير خلف ارائه. قال انها ظرف للزمان بمعنى حين، فالمعنى في المثال على قول الفارسي وابن جني حين جاء زيد جاء عمرو، على اساس تفسيرها بظرف، فيقتضي مجيئهما في زمن واحد وهو غير لازم. قال وتارة، يبدا وجه الاول، وتارة يقال فيها اذا دخلت على المضارع في نحو بل لما يذوق عذاب، وده اشهر وجه لها، لو مشهور حتى في كتب الصغيرة زي التحفة الثانية وغيرها، انها حرف نفي وجزم وقلب زي لم، وان كان بينهما ايه؟ فروق سيتعرض لها الايه؟ المصنف، او لا يتعرض لها استحضر. قال بل لما يذوق عذاب، فتقول يذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزم حذف الايه؟ النون، واو الجماعة فاعل، والالف فارقة. قال حرف جزم لنفي حدث المضارع وقلبه، انت بتنفي وبتقلبه للماضي، اي قلب زمنه ماضيا متصلا نفيه بالحال متوقعا ثبوته في الاستقبال. دي من سمات بقى، دي من ضمن فروقها، الفروق بينها وبين لم، من ضمن الفروق ان ايه، انها هي تتفق مع لم ولما تتفق ان ايه، ان كليهما حرف كده، وحرف الجزم ونفي وقلب، يعني ثلاثة او اعتبرهم اربعة، حرف نفي وجزم وقلب، كلا من ايه، من لم ولما. لكن تختلف من ضمن الفروق ان لما تفيد استمرار النفي الى وقت التكلم، فتقول ايه، انتظرنا المدرس ولما يأت، معناه ان عدم اتيانه مستمر الى حين كلامك، بينما انت ممكن في لم تقول انتظرنا المدرس ولم يأت فمشينا او فغادرنا المكان، معناه انك بتتكلم والنفي غير مستمر الى او ثم اتى، ولم يأت ثم اتى، مما يدل على عدم استمرار النفي الى حين التكلم. بينما لا يصح ان تقول انتظرنا المدرس ولما يأتي ثم اتى، لان معناها ان ايه، معناها ان النفي مستمر الى وقت كلامك، فلا صح التعبير بلما. هذه واحدة. الثانية من الفروق انه لما تفيد التوقع ما بعدها، وهذا الوجه انفرد باظهاره الزمخشري وأعجب العلماء كابن هشام وغيرهم، يعني قال وإيه، وهو وجه جيد أو حسن، استحسن العلماء كابن هشام في المغني أو في شرح القطر أو في غيرها، فهو قال بل لما يذوق عذاب، هنا أجمل من لم، أجمل مما لو قيل بل لم يذوق عذاب، لأنه هنا نفي بدون أي معنى آخر، لكن ده نفي مع التوقع أنهم سيذوقونه، أي لما يذوق عذاب الآن وهم سيذوقونه، ففيها معنى الإيه؟ معنى التوقع. الفرق الثالث بينها وبين لما، بين لما ولم، إنه لما يصح حذف الفعل بعدها، تقول انتظرنا المدرس ولما، فيفهم لما يأتي، بينما لا يصح أن تقول ولم، فبالتالي يسوغ عند العرب أن تحذف الفعل بعد لما، ولكن لا يجوز بعد لم. الأمر الرابع أو الفرق الرابع أنه لما لا تأتي بعد إن، بينما لم تأتي بعد إن الشرطية، تقول إن لم يزورنا زيد فلن أكرمه، ولا يصلح إن لما يزورنا أو إن لما يزورنا، يعني ما تأتي لما بعد إن الشرطية، لاختلاف، لأن إن تفيد الاستقبال ولما تفيد الايه، تفيد النفي الى الحال، فلا تتناسب معها، بينما لم تحتمل الايه، وبالتالي يصلح ان تقول ان لم يزورنا زيد فلن اكرمه، بينما لا يجوز ان تقول ان لما يزورنا زيد فلن اكرمه، يصبح كلاما باطلا. وبالتالي كما قلت انه في المقارنة بين، والكلام ده ذكر اكثر من ايه، من امام، ومنه ابن هشام ذكر واضحا في شرح القطر، فقال إنها تتفق لم ولما في أربعة إيه؟ في أربعة أمور، وتختلف في أربعة أمور. تتفق كما قلنا في إنه لم ولما حرف ونف وجزم وقلب، وأيضا يختص بالإيه، يختص بالمضارع، تمام. وأما لما فتمتاز أو تختلف عن لم بأربعة أوجه، كما قلنا إنها تفيد، لما تفيد اتصال النفي إلى وقت التكلم، ولما تفيد توقع ما بعدها، ولما لا تأتي بعد إن الشرطية، ولما يسوغ أن يحذف الفعل بعدها. فدي أربع إيه؟ أربع أوجه من أوجه الخلاف بين لم ولما، فهنا بيشير إلى هذا. نعم، لما إيش؟ لا، دي لما إحنا ما بكلمش عن لما، دي لما اللي هي النافية الجازمة، فبالتالي مش ليست دي، ما تدخلش على الماضي، دي من علامات الإيه، من علامات المضارع. احنا لا نتكلم على انواع لما كلها سويا، احنا انتهينا من لما الايه الوجودية، الان نحن نتكلم عن، نقارن بين لما اللي هي حرف نفي وجزم وقلب، وبين لم اللي هي حرف نفي وجزم وقلب، اما التانية لا. قال وتارة يقال فيها اذا دخلت على المضارع في نحو بل لما يذوق عذاب حرف جزم لنفي حدث المضارع وقلبه، أي قلب زمنه ماضيا متصلا نفيه بالحال، يعني لما يأتي حتى الآن متوقعا ثبوته في الاستقبال. ألا ترى أن المعنى في المثال أي في الآية أنهم لم يذوقوه أي العذاب إلى الآن، مستمر لحد الآن وقت الكلام، لكن وأن ذوقهم له متوقع في المستقبل، ففي تهديد أحسن مما لو جاءت كلمة لم، فكأنه يعني أنتم، ففي نوع من التهديد، نعم أنتم أنتم الآن ما ذقتم العذاب، لكن توقعوا الإيه العذاب سيأتي، فالتهديد يعني يعطي المعنى جمالا. وترة خلاص انتهى من لما اللي هي الإيه الجازمة، أي تأتي بقى حرف إيه استثناء، وترة يقال فيها حرف استثناء بمنزلة إلا الاستثنائية في لغة هذيل، فإنهم يجعلون لما بمنزلة إلا في نحو قولهم أنشدك الله لما فعلت كذا، أي ما أسألك إلا فعلك كذا، يعني شلها وحط إلا، أنشدك الله إلا فعلت كذا، بمعنى لما فعلت كذا، فهي حرف استثناء تمام بمعنى إلا في هذا الموضع، ولا عمل لها، ما تعمل شيئا. نعم، إن كل نفس هنا نعم، لو إيه لو اعتبرنا إن نافية هتصبح ما كل نفس إلا عليها إيه حافظ، نعم، فعلى إيه على وجه ممكن تعتبر لما الإيه لما اللي هي استثنائية. طيب، وهو جبا صح. ومنه أي ومن مجيء لما بمعنى إلا قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة التجديد، أي يقصد أن في قراءة لما أما هنا لما، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر. ألا ترى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، فإن فيها ولما بمعنى إلا، ولا التفات إلى إنكار الجوهري أي في الصحاح، ذلك حيث قال إن لما بمعنى إلا غير معروف في اللغة، وسبقه إلى ذلك يعني إلى الإنكار الفراء وأبو عبيدة مع أبو عبيدة معمر، وما في عندك في اللغة أبو عبيدة، في عندكم أبو عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام، وفي أبو عبيدة معمر ابن المثنى، فأبو عبيد إمام من أئمة اللغة، وهو صاحب الغريب يعني مشهور بكتابه الغريب في الحديث، وهو إمام من أئمة ثقات الأثبات. أما أبو عبيدة معمر ابن المثنى فمتكلم فيه يعني، لكن لغوي أديب يعني، لكن كأن حاله ليس بمستقيم عند الأئمة يعني، لكن جماعة يعني علامة تمام. فإذا قيل أبو عبيد فهو القاسم ابن سلام، وإذا قيل أبو عبيدة فهو معمر ابن المثنى، وأظن يخلط بينهم، لأن حتى بعض حين تجد أبو عبيد ويعملوها أبو عبيدة، بعض حين يكون اسمه جنبه يقول لك أبو عبيد القاسم، تلاقيه كاتب أبو عبيد القاسم سلم في بعض الكتب، وبعض الأحيان أبو عبيد معمر ابن المثنى، لا معمر أبو عبيدة والقاسم أبو عبيد، وكلاهما من أئمة اللغة، لكن أمر أبو عبيد أمتن وأعلى كعبا وأوثق عند العلماء، حتى أن كان له مكانة كبيرة، حتى لما جاء ابن قتيبة رحمه الله تعالى وهو يعتبر معاصر له، لما جاء ينتقد عليه شيئا من الغريب استنكر عليه الناس يعني لمكانة الرجل. أبو عبيدة كان له مكانة كبيرة وجلالة في النفوس، حتى أن ابن قتيبة يعني حاول أن يعتذر بتعقبه عليه، ولأن الناس انتقدوا عليه أن يتعقب أبا عبيد القاسم السلام لمكانة الرجل وإيه ومنزلته عند الإيه عند العلماء. من؟ لا أبو عبيد هو تقريبا 224 أي طب معاصر ابن قتيبة 276 لا أيضا معاصر هو، شوف أبو عبيدة تقريبا 210 أو 218 وأبو عبيد 224 وابن قتيبة 276 فتقريبا الفترة متقربة يعني. فكلهم يعني في كانوا في القرن الثالث تمام، لكن كأن ابن قتيبة من الجيل اللي هو يعتبر سابقا، لكن في فترة زمنية، بس لا أدري، هل ما أعتقد أنه من التقى به يعني، لكن المقصود الفترة الزمنية عاشوا في فترة متقاربة، وإن كان مرتبة أبو عبيد وأبو عبيدة من مرتبة شيوخ ابن قتيبة، لكن على حسب علمي لم يتتلمذ عليهما يعني تمام، لكن هم في منزلة شيوخه من الطبقة اللي قبله، وبالتالي عاصرهما. قال: وسبقوا إلى ذلك الفراء وأبو عبيدة، وما قاله المصنف حكاه الخليل وسيبويه والكسائي، يعني الأئمة الكبار. ومن حفظ حجة حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. تمام، يعني مقصود أن هؤلاء أئمة وشافه العرب، يعني الخليل وسيبوي والكسائي من الأئمة الكبار اللي هم الجيل المتقدم في اللغة والنحو، وكلهم مشافهون للأعراب وسمعوا مباشرة، وبالتالي كون الفراء لم يسمع وكون أبو عبيدة لم يسمع فلا بأس، ليس من شرط أن العالم أن يسمع كل شيء في فنه أو في علمه ويفوته الشيء بعد الشيء فيسمعه غيره كما في الحديث. طيب، يبدل استعمال، يبدل ثلاث استعمالات للمة، إنها بتستعمل وجودية، وتستعمل حرف نفي وجزم وقل، وتستعمل استثنائية بمعنى إلا. طيب، هنتقل إلى أداة أخرى لها ثلاث أوجه أو ثلاثة أوجه. الثالثة من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه. نعم، وعليكم السلام، بفتحتين في معنى ماشي. قال: الثالثة من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه، نعم بفتحتين، فيقال فيها حرف تصديق الاستعمال إذا وقعت بعد الخبر المثبت، نحو قام زيد فتقول نعم، يعني يقول لك قام زيد فتقول نعم فيسمى حرف تصديق، أو الخبر المنفي نحو ما قام زيد فتقول نعم، وده استعمال الأول حرف تصديق بعد بعد ما يلقى عليك خبر مثبت أو خبر منفي، يقول لك جاء زيد تقول نعم، لم يجئ عمرو تقول نعم، فيقال في تلك الحالة ده حرف حرف تصديق، لأنك تصدق صدق الإثبات أو النفي الملقى أمامك، هذه واحدة. ويقال فيها حرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام نحو هل قام زيد، فتجيب تقول نعم فتسمى حرف إعلام. ويقال فيها حرف وعد إذا وقعت بعد الطلب نحو أن يقال لك أحسن إلى فلان فتقول نعم، تمام، فإن جاءت بعد الخبر فهي حرف تصديق، وإن جاءت بعد الاستفهام فهي حرف إعلام، وإن جاءت بعد الطلب فهي حرف حرف وعد. تمام. قال: ومن مجيئها أيضا للإعلام بعد الاستفهام قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، فجاءت هنا بعد الاستفهام فتدخل في في حرف حرف إعلام. وهذا المعنى وهو مجيء نعم للإعلام لم ينبه عليه سيبويه، فإنه قال نعم عدة وتصديق، يعني أتى بوجهين، إنها حرف وعد وده إذا وقعت بعد الطلب، وتصديق إذا وقعت بعد الخبر، ولم يتعرض لها إن جاءت بعد الاستفهام، تمام، ولم يزد على ذلك. المهم المقصود أنها ثلاثة استعمالات أيضا، وهي في كل الأحوال حرف حرف، لو قلت حرف الجواب ولا شيء يعني ما فيش مشكلة، هو بس المقصود أنها كأنه تغير، يعني نفس إعرابها هو حرف مبني على السكون، لكن بيدي هنا معنى تصديق، بيدي هنا معنى وعد، بيدي هنا معنى إعلام فقط، يعني اختلاف في الموقف نفسه. الكلمة الرابعة مما جاء على ثلاثة أوجه إي بكسر الهمزة وسكون الياء المخففة، وهي حرف جواب بمعنى نعم، فتكون يعني يقصد نفس الحكاية، لتصديق الخبر أدي واحد، ولإعلام المستخبر أدي اثنين، ولوعد الطالب أدي ثلاثة، زي نعم بالضبط، حرف حرف تصديق، حرف إعلام، حرف حرف وعد، فنفس الاستعمالات اللي هي استعمالات نعم. قال: فتقع بعد نحو قام زيد وما قام زيد، يبقى هنا تصديق، تمام، تقول نعم قام، تقول إي قام زيد، ما قام زيد إي، وهل قام زيد يبقى حرف إعلام، واضرب زيدا يبقى حرف إيه؟ وعد. كما تقع نعم بعدها، هذا مقتضى التشبيه، مقتضى من شبهها بإيه، وهي حرف جواب بمنزلة نعم. يعني بعض العلماء اكتفوا بإيه؟ بهذا، فاستنبط الآخرون أن هذا العالم يقسمها أيضا إلى ثلاثة استعمالات كما تقسم إيه؟ كما تقسم نعم. قال وهذا مقتضى التشبيه، وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام خاصة. حاجب قال لا، ده هي إيه؟ ما بتقعش بعد ما بعد الخبر، ولا تقع بعد الإيه؟ بعد الطلب، لا هي تقع بعد الإيه؟ الاستفهام. إلا أنها تفارق نعم من حيث كونها تختص بالقسم، وكما أنها إيه؟ تختص بالقسم بعدها، نحو قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، تمام، ولم يعلق، ويبدو أنه يعني أنها غالبا تأتي هكذا كما قال ابن الحاجب، لكن ليس حصرا، وإنما يمكن أن تأتي بالأوجه الأخرى. يبقى دي استعملت إيه؟ استعملت إي بكسر الهمزة وسكون الياء. الكلمة الخامسة مما جاء على ثلاثة أوجه حتى، فأحد أوجهها أن تكون جارة فتدخل على الاسم الصريح الظاهر فتكون بمعنى إلى في الدلالة على انتهاء الغاية، نحو حتى مطلع الفجر وحتى حين، وهل مجرورها داخل فيما قبلها أو خارج عنه أو داخل تارة وخارج أخرى. أقوال: ذهب سيبوي والمبرد وأبو بكر يعني ابن السراج وأبو علي ده اللي هو أبو علي الفارسي إلى الأول، الأول اللي هو أن مجرورها داخل فيما قبلها، ده اللي بيسموها قضية مشهورة في الأصول يا شباب، اللي هي هل دخول الغاية في المغية. يعني الآن مثلا إيه عندما أقول إيه أكلت السمكة حتى رأسها، هل أنا أكلت الرأس؟ يعني هل الفعل اللي وقع على السمكة يدخل فيما بعد حتى؟ تمام، أكلت السمكة تمام، حتى رأسها أو حتى ذيلها، هل ما بعد حتى داخل في الحكم مع ما قبله؟ يعني لأنه ده مهم، لأنه مثلا إيه لو قلنا إلى المرافق، لو قلنا حتى المرافق تمام، اغسل يديك حتى المرافق، هنا يأتي السؤال تمام، وإلى نفس المشكلة إلى المرافق تمام، هي نفس المشكلة، لأن إلى أيضا تفيد الغاية، فده مجال نقاش طويل. في من العلماء من قال بأنها تدخل ما بعد حتى وما بعد إلى، يدخل الاثنين، فلو قال إلى المرافق أو لو فرضنا جاء في موضع حتى المرافق حتى مطلع الفجر، فمعنى انه ايه انه داخل تمام، فمعنى ان المرفق داخل في الايه داخل في الحكم تمام. في من قال لا مش داخل مطلقا، وفي من قال انه قد يدخل وقد لا يدخل بحسب القرينة، وفي من قال بانه يدخل مع حتى ولا يدخل مع الى، وفي من قال بانه يدخل مع الى ولا يدخل مع حتى، كل الاقوال موجودة تمام، والظاهر ان انها بحسب القرينة، بحسب القرينة. يعني هم قالوا إلى المرافق وفهموا أن المرفقين داخلان في الوضوء بدلالة السنة، حتى أن ورد في بعض الأحاديث مما صححه الشيخ الألباني كان يدير الماء على مرفقيه، فاستدلوا بأحاديث مختلفة، وحديث اللي هو الغرة والتحجيل تمام، والغرة والتحجيل وغيرها من الأحاديث، مما دل على أنك انتهيت وشرعت في الإيه في العضد، انتهيت من الساعد وشرعت في الإيه في العضد تمام. المهم دي مسألة مشهورة جدا، ونظم بعضهم فيها أبيات وكلام زي كده، يعني اللي هي يسموها تدخل الغاية، يدخل الغاية في المغية، يعني ما بعد حتى وما بعد إلى، هل يكون داخلا في الحكم مع ما قبلها؟ أما تقول إيه مثلا إيه أكرمت الطلبة حتى مثلا إيه حتى مثلا حتى الدخيل فيهم، أو حتى الفضولي، أكرمت الطلبة حتى الفضولي تمام، اللي هو ليس منهم يعني، فهل وصل الإكرام إلى الفضولي أم إنه حتى وقفت عند الفضولي تمام؟ فكما قلت فيها الايه فيها التفصيل، والظاهر من كلام العلماء وخلافهم انه لا بد من قرينة في الادخال والاخراج، فانت يبقى تحتمل ما بعد حتى وما بعد الى، يحتمل الدخول في الحكم مع ما قبلها ويحتمل ان يكون خارجا والقرينة تدل عليه. تفهم ما يقول حتى مطلع الفجر، فمطلع الفجر ليس داخلا بدلالة انها ليلة، مش كده؟ لانها ليلة فمعروف انه ايه اما تطلع الفجر يطلع الفجر معناه انتهت، فبداية الفجر ليست داخلة في ايه في ليلة القدر. ليش؟ لان الاحاديث كثيرة في انها ايه في بيان انها ليلة وانها كذا مش عارف ايش وتنتهي بطلوع الايه بطلوع الفجر، فده في قرائن. تمام. وهكذا مثلا الى المرافق وردت كما قلت احاديث واشياء تدل على دخول الايه دخول المرفقين في الوضوء. تمام. وهكذا يعني المسألة ايه مسألة فيها كلام طويل، فمن هنا جاء بالكلام على ايه على حتى بتلك المناسبة. وكما ترون اهل اللغة انفسهم، لانه يعني تأتي اهل اللغة مختلفون اهل الاصول مختلفون. تمام. فنرى والله اعلم ان اعدل الاقوال ان احنا نقف مع الايه مع القرينة، نقف مع القرينة مدام المسألة معنى هذا الكلام انهم لم يفهموا من اهل اللغة سننا مستقيما في تلك المسألة بدخول كل ما بعد حتى وما بعد الى، او بعدم دخول ما بعد حتى وما بعد الى، بدليل اختلاف هؤلاء الائمة الكبار في ايه في الدخول وعدم الدخول على اقوال متعددة. تمام. فهنا كما رأينا، وهل مجرورها يعني ما بعدها داخل فيما قبلها او خارج عنه او داخل تارة وخارج اخرى؟ اقوال ذهب سيبويه في انها داخل في ان مجرورها داخل، سيبويه والمبرد وابو بكر وابو علي الى الاول الى ان ما بعد حتى داخل، وذهب ابو حيان تمام واصحابه ان ده الى الثاني اللي هو انه خارج، وذهب ثعلب وصاحب الذخائر تمام الهروي الى الثالث انه ايه تارة يدخل وتارة يخرج، ولعل ده اعدل الاقوال لانه حكاية داخل تارة وخارج تارة اكيد بالقرائن، يعني مش مقصودهم انه يدخل بكده بالايه اعتباطا، لا، وواضح انه ايه هيدخل تارة بالقرينة ويخرج تارة بالقرينة، فالظاهر ان اعدل الاقوال اختيار ثعلب وصاحب الذخائر والله اعلم. طيب قال وتدخل على الاسم المؤول من ان حال كونها مضمرة وجوبا ومن المضارع، وهي في ذلك على وجهين، فتكون تارة، خلي بالكم كل ده انها جارة، يعني الان هو المقرر عند البصريين انها على ثلاث صور، وجمعوها حتى في ايه في اكلت السمكة حتى ايه رأسها، فاعتبروها اكلت السمكة حتى رأسها حرف عطف، فعلى ان رأسها معطوف على ايه السمكة، او حرف جر اكلت السمكة حتى رأسها حرف جر. تمام. او انها ابتدائية اكلت السمكة حتى رأسها اكلت، ده المتقرر عند الايه عند البصريين. اما الكوفيون فاضافوا انها ناصبة، قالوا انها ناصبة، فعندهم حتى يرجع الينا موسى، فعندهم يرجع فعل مضارع منصوب حتى علامة نصب الفتحة الظاهرة، البصريون يحطوها في ايش يحطوها في الجرة، فعندهم ان ايه ان هنا جرة، كيف جرة؟ لان عندهم ان مصدرية ناصبة مقدرة، فيقول حتى يرجع الينا موسى، فيقول يرجع فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد حتى، والمصدر المؤول من ان والفعل مجرور بحتى، فالتقدير حتى رجوع موسى، حتى رجوع موسى. وبالتالي يا شباب عند هؤلاء العلماء عند البصريين هي جارة ان دخلت على الاسم الظاهر زي حتى مطلع الفجر، وهي جارة وان دخلت على الفعل زي حتى يرجع، فعندهم تقديرها حتى ان يرجع اي حتى رجوعي، فده كل نوع واحد، فليس عندهم. ليش؟ اللي منعهم من هذا ان قالوا ليس عندنا حرف يدخل على الافعال فيعمل ويدخل على الاسماء فيعمل، فده لانه لو جعلناه دخل على الافعال فنصب ودخل على الاسماء فجر. العادة يا شباب انه يعني العامل يدخل على نوعية واحدة، يدخل على الاسماء فقط كحروف الجر، او يدخل على الافعال فقط كحروف النصب والجزم، لكن الحرف اللي يدخل على الطرفين عادة يكون غير عامل، يكون عاطل زي هل والهمزة، عندما تقول هل جاء زيد، هل زيد مستقيم، هل زيد قائم، فهل والهمزة وغيرها من الأدوات العاطلة أو غير العاملة تدخل نعم على الإيه؟ على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية لأنها لا تعمل في كليهما. تمام، هذا يشبه مثلا إيه؟ أنه لو كان رجل ما يدخلش عند النساء، ولو كانت امرأة ما تدخلش عند الرجال إلا إذا كان خنثى، ففي بعض العلماء من يجيز أن يدخل عند الطرفين. تمام، وفي من العلماء من يمنع من الدخول على الطرفين، لاحتمال ذكورة في حق النساء ولاحتمال أنوثة في حق الرجال. لكن الخلاصة إيه؟ فالحرف اللي هو بيدخل على الاثنين عادة يكون إيه؟ باطل العمل. تمام، فهم قالوا كيف الآن أن تجبن يلومون الكوفيين أو يردون عليهم، فيقولوا أنتم ستأتون لنا بحرف ما وقع مثله في العربية، أن يدخل على الأفعال فيعمل النصب، ويدخل على الأسماء فيعمل الجر. طب إيش المخرج؟ قالوا حتى عندنا عند دخول على الأفعال هو يعمل الجر، لكن الجر في المصدر المؤول، فعندهم حتى مطلع الفجر حتى جر، وحتى يرجع إلينا موسى حتى جر، لكن في الأول حتى مطلع الفجر جرت الاسم الظاهر، وحتى يرجع إلينا موسى جرت الاسم المؤول من أنول إيه؟ من أنول فعل، أي حتى رجوع موسى. تمام، هذا الإيه؟ ده الوجه. يبقى هنا يبقى حتى عند البصريين على ثلاثة أوجه، إما جرة كما قلنا في حتى مطلع الفجر وحتى يرجع إلينا موسى، وإما ناصبة كما في قولنا أكلت السمكة حتى رأسها، فتقول رأسها معطوف، عفوا مش ناصبة، عاطفة، فتقول رأسها معطوف على السمكة، وإما استئنافية فتقول أكلت السمكة حتى رأسها، أي رأسها أكلت، فيأتي بعدها جملة يعني جملة كاملة، وتكون في تلك الحالة تسمى حتى استئنافية أو ابتدائية، لأنه يأتي بعدها جملة مستأنفة أو جملة ابتدائية. هذه الثلاث أوجه اللي هي علشان كده هو أوردها هنا على أساس أنها ثلاثية في هذا الباب اللي هو ثلاثيات، إن الأداة تستخدم على ثلاثة أوجه. طيب، فهو ما زال بيتكلم على الجر، قال وتدخل على الاسم المؤول من أن حال كونها مضمرة وجوبا ومن الفعل المضارع، ده الاسم المؤول أو المصدر المؤول، وهي في ذلك على وجهين، فتكون تارة بمعنى إلى نحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، والتقدير حتى أن يرجع إلينا موسى، أي حتى رجوع موسى إلينا، الأصل في التقدير حتى أن يرجع بأن والفعل المضارع، أي إلى رجوعه بتأويل المصدر من أن والفعل، أي إلى زمان رجوعه بتقدير زمان، وذلك لأن الرجوع لا بد له من زمان يكون حصوله فيه كالفعل، إلا أن دلالة المصدر على الزمان التزامية، ودلالة الفعل المؤول منه المصدر على الزمان وضعية، يعني دلالة المصدر على الزمان التزامية من باب دلالة اللزوم، ليست في تركيبه نفسه، من باب أنه أي حدث لا بد أن يقع في زمن، فالزمن لازم للمصدر، بينما الفعل هي جزء منه، يعني دلالة دخل في تركيبه، لما تقول ضرب أو شرب أو كذا فهو يدل على حدث وزمن. تمام، فدي دلالته هنا نفس وضعية، يعني في نفس تركيبة تركيبة الفعل. قال وتكون حتى تارة بمعنى كي التعليلية، نحو قولك للكافر أسلم حتى تدخل الجنة، أي كي تدخلها، أي لأجل دخولها، نفس الشيء. وقد تكون حتى في الموضع الواحد تحتملهما، يعني تحتمل أنها تكون بمعنى إلى للغاية أو التعليل، أي المعنيين معنى إلى ومعنى كي، كقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. فهل هنا حتى تفيئة إلى أمر الله يعني إلى أن تفيئة، ولا كي أن تفيئة؟ كلاهما معنى صحيح، يعني قاتلوها إلى غاية فيئها فكفوا عنها، أو قاتلوها علشان تفيئ وحتى تفيئ، فيحتمل إيه؟ يحتمل كلاهما معنى صحيح. يعني قال يحتمل أن يكون المعنى على الغاية أو التعليل، أي إلى أن تفيئ أو كي أن تفيئة، والغالب أنها لا تكون لغير ذلك، غير المعنيين. وزعم ابن هشام الخضراوي وتبعه ابن مالك أنها أي حتى تكون بمعنى إلا الاستثنائية، كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود، وهو أي إلا أن تجود استثناء منقطع، لأن الجود في حال قلة المال ليس من جنس المستثنى منه، وهو العطاء في حالة الكثرة. قال الدماميني وتبعه الشمني: وتحتمل الغاية احتمالا مرجوحا بأن يكون المعنى إن انتفاء كون عطائك معدودا من السماحة يمتد إلى زمن عطائك في حال قلة مالك، فإذا أعطيت في تلك الحالة تثبت سماحتك انتهى، يعني بنوع من التأويل كأنهم رفضوا أنها تكون بهذا المعنى، وده الراجح أنها يعني يمكن تأويلها حتى تدخل في المعنى الأول. ده الوجه الأول. والوجه الثاني من أوجه حتى أن تكون حرف عطف خلافا للكوفيين، يعني هم لا يقولون أنها حرف عطف، أنكروا العطف، تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية على الأصح كالواوي في ذلك، إلا أن المعطوف بها أي بحتى مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه، يعني اللي يأتي بعد حتى في حالة العطف يكون جزء، فتقول أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس جزء من السمكة، أو حتى ذيلها، تمام؟ ما ينفعش أكلت السمكة حتى قطعة لحم البقر، يبقى كلام مفكك، لابد يكون جزء مما قبله، فإما حقيقة أو حكما أي تقديرا كما سيأتي بالتأويل. الأمر الثاني أن يكون المعطوف بها غاية له، أي للمعطوف عليه في شيء كالشرف، نحو قولك مات الناس حتى الأنبياء، يعني مقصود أن يأتي بعد حتى شباب غاية، يعني شيء يعتبر بالنسبة المعطوف عليه غاية بالنسبة إليه، غاية إما في العلو أو غاية في الدناء، فما تقولش مات الناس حتى زيد، ما زيد هذا إيش يعني، لا، لكن لا بد يكون حاجة عالية أو حاجة دنية، فتقول مات الناس حتى الأنبياء، يبقى غاية في العلو، تمام؟ مثلا قال مات الناس حتى السفلة، أو حتى مثلا كذا، ويجيب لك الحد يمون أو شيء، تمام؟ من باب أنه عنده العصبية على تلك المهن أو الحجامة أو غيرها، وده ليس بصحيح، لكن الشاهد في هذا اشتي غاية، تقول مثلا جاء الحجاج، وصل الحجاج حتى المشاة، أساس المشاة مبطئون يعني، فيبقى غاية، فلا بد يكون بعدها إما غاية في العلو أو غاية في في الدنو. فقال نحو قولك مات الناس وحتى الأنبياء، فالأنبياء معطوف على الناس وهو غاية بالنسبة للناس، غاية عالية، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم المعطوف بحتى، وهم غاية للناس في شرف المقدار بالنسبة إلى كمالات النوع الإنساني، وعكسه كالدناء نحو قولك زار الناس حتى الحجامون، يعني استنقاص أو شيء لسنا معه، لكن كان مشهور عندهم تلك العبارات قديما، يعني فإن الحجامون هم المعطوف بحتى، وهم غاية للناس في دناءة المقدار، وكالقوة والضعف كما قال الشاعر: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغرة. البيت ده جميل جدا، لأنه جمع الغايتين، الغاية في العلو والغاية في الدنو. فبيقول بيتكلم الشاعر هنا، وصاحبه غير معروف لكنه من الشواذ المشهورة، قهرناكم، بخاطب قبيلة أخرى، حتى الكماتة، يعني حتى بلغ قهرنا للكماء، والكميل هو مغطى بالحديد، وده أقوى ما يكون، فقال حتى الكماتة، فده غاية في الغاية في القوة، تمام، أو غاية في العلو. فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغرة، فتهابوننا حتى بنين الأصاغرة، غاية في الدنو، يعني احنا عملنا فيكم حتى وصلنا إلى غاية العلو، فقهرنا الكمات منكم، فأصبحتم تخافون منا حتى أصبحتم تخافون من بنين الأصاغر، فدي غاية في الدنو. ففي نفس البيت الغايتان، غاية في العلو وغاية في الدنو، فقهرناكم حتى الكمات هنا الكماه غاية بالنسبة الكم أو الكاف غاية في العلو، فأنتم تهابوننا حتى بنينا، فبنينا هنا الأصاغرة غاية في الذنوب بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لتهابوننا، فجميل الحقيقة. قال فالكمات جمع كمي وهو البطل، من الكم وهو الستر، لأنه يستر نفسه بالدرع والبيضة. فالكمي ده لابس حديد، اللي بتشوفه في المعارك القديمة وكلام زي كده تلاقي كله حديد، في لابس مش عارف على صدره، لابس على رأسه الخوف ده، وعلى وجهه وفي يده، يعني أكبر كم من الإيه، بحيث أنه يأتيه الإيه، يأتيه السهم أو يأتيه الرمح من أي مكان، فإيه يكون يعني لا يصيبه يعني، فده بيكون أقوى ما يكون يعني، يعني يلقي بنفسه في وسط الإيه الجيش، ولا يخاف من السهام، ولا يخاف من الإيه من الرماح. فده اللي هو الكمية ده احنا استطعنا ان احنا نقهره، فيدل على مدى قوتنا يعني، فنتج عن كده ان اصبحتم تخافون منا حتى تخافون من اولادنا الصغار، فمما يدل على ايه ما وصلتم اليه من الضعف بسبب قوتنا. قال غاية في القوة، والبنون الاصاغر غاية في الضعف، تمام. وتقول في البعض الحقيقي اكلت السمكة حتى رأسها، لان الرأس جزء من السمكة. وفي البعض الحكمي أعجبتني الجارية حتى كلامها، وإن كان الكلام ليس من الجارية، لكن هو في حكم كونه جزءا يعني، وليس جزءا حقيقيا لكن جزءا تقديريا يعني كما تعلمون. قال لأن الكلام في عدم استقلاله بنفسه واحتياجه إليها كجزئها لما بينهما من التعلق الاشتمالي، لأنه مشتمل عليه. ويمتنع أن تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها، لأن ولدها ما استطاع تقدر أنه إيه جزء منها يعني. يعني الآن أعجبتني الجارية حتى كلامها، فكلامها ليس جزءا حقيقيا لكن يمكن تقديره جزءا منها لاشتمالها عليه، زي ما في البدل، بدل اشتمال وبدل بعض من كل، يعني في نوع من الإيه العلاقة. لكن لما تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها ما ينفعش، لأن الولد ليس جزءا منها، لأنه خلي بالك واشترط في المعطوف بعد حتى أن يكون إيه؟ يكون جزءا مما قبله حقيقة أو تقديرا، حقيقة أو تقديرا. فحقيقة أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس أو ذيلها، الرأس والذيل جزء حقيقي من السمكة. طيب أعجبتني الجارية حتى كلامها، الكلام ليس جزءا حقيقيا من الجارية، لكنه يمكن أن يكون جزءا تقديريا في حكم الايه في حكم التقديري فلا مانع. لكن لما تيجي تقول اعجبتني الجارية حتى ولدها ما ينفع، وبالتالي هنا العطف غير صحيح لا يقبل. ومعهم شاهد يريدونه في بعض الكتب كما في شرح القطر اللي هو القى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله القاها، القى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله القاها، يعني القى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد. طب الزاد ليس جزءا من الصحيفة، هم هي قصة مشهورة اللي اسمه هذا ما اسمه جرير، اسمه جرير بن عبد المسيح المتلمس، هي قصة المتلمس. كان المتلمس وطرف ابن العبد هجوا عمرو بن هند الملك، فالمهم فأرسل إليهما، فالمتلمس وطرفه كان شاب، فيعني ايه، فقال ترى ان هو يعني المتلمس انه نسي ما هجونا به، قال ايوه يا اخي ده من زمان كذا تعالى، فذهب اليه فاعطاهما كل واحد صحيفة على اساس انها جائزة على ان يتسلماها من الوالي على البحرين، وكان والي عند عمرو بن هند وهو كان ملك كبير. فالمهم فأخذ الصحيفة وسار في الطريق، فكأن المتلمس رجل عنده خبرة وكبير في السن، وطرفه هو ابن 20 سنة، فأهوج. فالمتلمس قال أنا أعتقد أن يكون كتب لنا في تلك الصحيفة شيئا سيئا لأننا هجوناه، والملوك لا تنسى. قال لا ما استطاع سنه كذا، وأنا رجل عندي قبيلة أو كذا لن يجرؤ على هذا. فالمتلمس قال لا أنا سأفتح الصحيفة، ولو فتحها مش يستطيع يسلمها إلى الولي. ففتحها وكان لا يعرف القراءة، فأتى كان وصل إلى الحيرة، فأعطاها الغلام فقرأ الصحيفة له، فقال فالصحيفة إذا جاءك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واتفنه حيا. قال أشوفك مش قلت لك انه ايه؟ قال فبس انا همشي ههرب وانت افتح صحيفتك فيها. قال لا انا ما اكتب ليش هذا الكلام. افتح صحيفتك. قال لا. قال خلاص سلام عليكم. طبعا سلام عليكم من عندي احنا انهم كانوا في الجاهلية. فقال طيب انا بمشي. فكان معه اشياء فالقاها في النهر علشان يهرب بسرعة يعني. فعبر عنه بهذا البيت يعني ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاه. فهنا صح نعله ليست جزءا مما قبل لكنها جزء تقديري كأن التقدير ألقى كل شيء حتى نعل. وأراد أن يقول الشاعر كده يعني ما فكأن التقدير التفصيل اللي هو قبل حتى ده المقصود بمعنى ألقى كل شيء حتى نعله. فألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزادة تمام حتى نعله ألقى. فما تيجي تشوف النعل هل هو جزء مما قبله؟ ليس جزءا حقيقة لكنه جزء تقديري لأن التقدير أنه ألقى كل شيء حتى نعله ألقاها ليخفف إيه رحله ويستطيع يهرب قبل إيه قبل أن يدرك أو يمسك به فهرب. ورجع هذا طرف المسكين راح حتى وصل إلى الإيه إلى الوالي. قال أنا جيت لك بها. ففتحها. قال لي اقتله كلام زي كده يعني وإيه واقطع يديه ورجليه الآن ما أفعل معك وأنت لك قرابة مني ما أستطيع لو تركتك هيقتلني أنا. قال خلاص لك يقتلني لكن اسقني خمرا حتى إذا سكرت فاقطع رواهشي يعني العروق اللي هي المنتحرون عندما ينتحرون يقطعونها في أيديهم يعني. فسكر وبعدين لما غاب عن الوعي قطع رواهشه ومات. علشان كده يسمى ابن العشرين وشاعر كبير يعني مع انه مات في 20 سنة قيل كيف لو عاش هذا فيقال له ابن العشرين مات صغيرا او مات في بداية الشباب ومع ذلك مع كونه ابن 20 الا انه من اصحاب المعلقات وده يدل على شعرية فذة يعني كيف ده لو عمر زي الاعشى ولا غيره بلغ 70 أو 80 كيف كانت ستكون شعريته وهو في 20 من اصحاب المعلقات يعني. فده الشافعي في هذا فبيردونه أوراد صاحب شرح القطر وغيره وكلام زي كده وهو أحسن من حكاية أعجبتني الجارية حتى كلامها أجمل يعني. وفي نفس الوقت شاهد لكن هذا تمثيل اللي أورده مثال وليس شاهدا. قال لما بينهما من تعلق. خلص. وفي تمثيله للثاني قبل الأول لف ونشر غير مرتب لما يجيب شيئين وبعدين يمثل زي ما تقول إيه زيد وعمر عالم وأديب. فالمفروض النشر مرتب أني أجيب للأول الأول وللثاني الثاني فلما أقلب يعتبر لف ونشر غير مرتب تمام. فهو هنا أتى بلف ونشر غير مرتب في التمثيل. قال وهو أمر كلي وفي التمثيل الثاني قبل الأول لف ونشر غير مرتب الضابط يفسر كلمة الضابط يعني وهو أمر كلي منطبق على جزئياته أن يقال ما صح استثناء مما قبله على الاتصال يعني ان ايه استثناء متصل صح دخول حتى عليه وما لا صح استثناء مما قبله فلا صح دخول حتى عليه. الا ترى انه صح ان يقال اعجبتني الجاريه الا كلامها خلاص يبقى معناه ان ممكن تجيب حتى ويمتنع الا ولدها لعدم دخوله فيها. والوجه الثالث من اوجه حتى ان تكون حرف ابتداء على الاصح فتدخل على ثلاثه اشياء على الجمله الفعليه المبدوءه بالفعل الماضي نحو قوله تعالى حتى عفوا وقالوا فهنا ابتدائية وعلى المبدوءة بالفعل المضارع المرفوع نحو قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول فلو كانت يقول يبقى جارة تمام حتى يقول الرسول في قراءة من رفع وهو نافع. وعلى الجملة الاسمية كقوله وهو جرير فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكله. شوف هنا قال حتى ماء دجلة أشكله فماء مبتدأ ودجلة مضاف إليه وأشكله خبر. فشوف بعدها إيه جملة هي وليست حتى ماء لو كانت الجارة تمام. فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكله يعني تلون يعني ما زال القتل يقع حتى إيه أصبح لون الماء يعني ملونا. قال وقد تقدم وقيل هي مع الجملة الفعلية المصدرة بالفعل الماضي جارة وأن بعدها مضمرة والتقدير حتى عفوا أي حتى أن عفوا لا قول آخر لكن هو جاب على انها ايه ابتدائيه. كذا قال ابن مالك قال المصنف في المغني ولا اعرف له في ذلك سلفا وفيه تكلف اضمار من غير ضروره انتهى. وقد مضى خلاف الزجاج وابن درستويه في الكلام على الجمله الابتدائيه. تمام، بقي ايه من هذا النوع بعض الكلمات نكملها في المره القادمه ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.